أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الميمون المبارك حول الدعوة الإسلامية التي هي خيرية الأمة وسبب سعادتها وطريق عزها ودليل فضل الله تعالى عليها. نحن نقرأ في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية الأمة إنما هي راجعة إلى قيامها بما فرضه الله عليها. وقد ذكرنا من قبل كلمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال، وقد قرأ هذه الآية الكريمة، قال: من سره أن يكون من أهل هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي رسالتنا جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم له نصيب من الدعوة، قل أو كثر، حسب الإمكانات والقدرات التي بمقتضاه يبلغ عني ولو آية، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقد ذكرنا من قبل أن هناك فرقا بين أمر الدعوة والفقه والفتوى وما إلى ذلك. فالدعوة بإمكان أي إنسان أن ينخرط في سبيلها، وأن يكون داعية خير ودلالة صدق لكل من يلقاه، يدعوهم إلى الصدق ويدعوهم إلى الصلاة ويدعوهم إلى البر ويدعوهم إلى حسن الجوار وما إلى ذلك. لكن يبقى أن أمر الفتية وأمر التخصص موكول إلى المتخصصين، كما قال ربنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في حديثنا السابق بينا أهمية وجود هؤلاء الدعاة في الأمة، واليوم نبدأ حديثا حول العدة التي ينبغي أن يتسلح بها الداعية. أي إنسان يسلك سبيل الدعوة لابد وأن يكون لديه مؤهلات تتعلق به في شخصه، أو بما يدعوهم، أو بما يدعو إليه، أو بمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. هناك يعني أشياء ينبغي أن تراعى، من الضروري حتى تؤتي الدعوة ثمرتها وتحقق فائدتها. أول هذه الأشياء التي نلفت النظر إليها، وهذا خطاب لكل مسلم، أن ديننا هو الحق، وأن الباطل لا يأتي ديننا من بين يديه ولا من خلفه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالقرآن الذي هو دستورنا حق لا مرية فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. فالله سبحانه وتعالى يؤكد على أن هذه الدعوة قائمة على الحق، ويقول في آية أخرى سبحانه وتعالى: له دعوة الحق، ويقول: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. إذن أول ما نلفت النظر إليه أن هذه الدعوة دعوة حق، وأن الباطل لا سبيل له إليها. وإذا تأكدنا من هذا وأيقنا بصحة ما بأيدينا، فينبغي أن نوقن في الوقت نفسه أن هذا الحق مآله الانتصار وسبيله إلى الانتشار، وأن كيد الأعداء سيزول وينمحي، وأن نصر الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة ولهذا الدين حق، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، قال: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وفي مثل قرآني في سورة الرعد يضرب الله تبارك وتعالى مثلا للحق وللباطل، فماذا يقول؟ يقول: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. النتيجة إيه؟ بعدما يتدافع الحق والباطل، وهذه سنة من سنن الله الموجودة في هذا الكون، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذي ينفع الناس هو الحق، والزبد يمثل الباطل الذي يفور وينتفش ويكثر ثم لا يلبث أن ينمحي ويزول. إذن نحن ينبغي أن نوقن بأن دعوتنا حق، وبأن الله تبارك وتعالى حق، وبأن نصر الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة حق، وإن طال الزمن وإن اشتد الظلام وإن كثر الأعداء وإن تعددت الأسباب والوسائل التي يستخدمها أعداؤنا في سبيل إطفاء نور الله تبارك وتعالى. ولو قرأنا في القرآن الكريم سنجد كثيرا من آياته تحدثنا عن كيد الأعداء، وقد إيه إنه مر بالمال، مر بالقتال، مر بالتخطيط والتدبير، كثير جدا. يعني القرآن يحدثنا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ينفقون فعل مضارع يفيد الاستمرار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. النتيجة إيه؟ كما قال الله: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذه النتيجة. آية أخرى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وده برضو كما قلنا مضارع يفيد الاستمرار. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. طيب ربنا هيسيب لهم المجال يفعلون فيه ما يشاءون؟ لا، إنما قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فدي إرادة الكفار ودي إرادة الرحمن. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وودوا لو تكفرون، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. آيات كثيرة تحدثنا عن أن كيد الأعداء عظيم وكبير وشديد، بفكر وبمال وبتخطيط وبإعلام وما إلى ذلك. لكن ربنا سبحانه وتعالى صاحب هذه الدعوة، والحق الذي أنزل الدعوة بالحق، يعلمنا أن هؤلاء لا نلتفت إلى شدة كيدهم ومكرهم. فيقول ربنا تبارك وتعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين على قوم ثمود. ويقول لنا في مكر المعاصرين، يقول لنا تبارك وتعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، حتى وإن وصل المكر إلى أن يزحزح الجبال عن أماكنها فلا تظن أن هذا يخفى على الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يسجل هذا، يسجل هذا المكر، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذا الكلام الذي نقوله في صدر لقائنا بحضراتكم اليوم يؤكد على أن هذه الدعوة محروسة من الله سبحانه وتعالى ومحفوظة بحفظ الله عز وجل، لن يتأتى بأي حال من الأحوال لأحد ما في شرق أو في غرب، فيما مضى أو فيما هو آت، أو في الحال، أن يطفئ نور الله تبارك وتعالى وأن يزحزح المسلمين عن أن يتمسكوا بهذا الدين. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرها يستبيح بيضتها أو يستأصل شأفتها في معنى الحديث، فأجابني، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، قحط أو جدب أو وباء عام يستأصل الأمة من جزرها فأعطانيها، وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم شديدا فمنعنيها. وهنا لفتة يعني مهمة جدا، أنه الأمور الأولى الاثنين الأولانيين عدوا من غيرهم يستأصل شأفتهم، وسنة عامة أو يعني وباء عام يستأصلهم ويهلكهم، أمور خارجة عن إرادتنا تأتي من الخارج. فسأل رسولنا صلى الله عليه وسلم ربه ألا يرسل عليهم شيئا من هذا النوع فأجابه. ثالث حاجة، سأل ربه ألا يجعل بأس الأمة بينها شديدا فمنعنيها. ليه؟ لأن هذا يتعلق بنا إحنا، لما يتحول بأسنا فيما بيننا مش على أعدائنا إنما على أنفسنا، أن يتحول بأس المسلمين فيما بينهم على أنفسهم لا على أعدائهم، هذا يدل على أن الأمة بعيدة عن الله سبحانه وتعالى. يوم أن ينقلب المسلمون على بعضهم ويحمل كل منهم السلاح ضد أخيه ويقتل ويفعل به ما لا يليق، هذا مرجعه ومردوده إلى الأمة بسبب بعدها عن الإسلام. ولذلك لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ألا يجعل الأمة بأس الأمة بينها شديدا منعه الله سبحانه وتعالى. لابد للأمة من أن تتمسك بالإسلام وأن تعض بنواجذها على دين الله تبارك وتعالى، وإذا فعلت ذلك سيصبح المسلمون فيما بينهم كما وصفهم ربنا: إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إلى آخره. إذن هذه الأمة باقية، وهذه الأمة مهما اعتراها من ضعف ومهما نزل بها من تقهقر لا تفنى ولا تزول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال، فعل يفيد استمرار أيضا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه الأمة كما يقول البعض يمكن أن يصيبها كسوف، لكن لا يصيبها غروب. إيه الفرق؟ كسوف الشمس يأتي أحيانا في وسط النهار لفترات، وأحيانا يكون كسوف كلي، وأحيانا يكون كسوف جزئي، لكن إن جاء الكسوف تظلم الدنيا، فتأوي الطيور إلى أعشاشها، لأن النهار غير موجود، وهي اعتادت على الجري هنا وهناك في ظل ضوء وشمس، فترجع الطيور إلى أعشاشها، لكنها لا تنام، تنتظر يقظة منتبهة، فإذا بالشمس يزول كسوفها، وإذا بالضوء يملأ الدنيا مرة ثانية، فتخرج الطيور من أعشاشها لتباشر حياتها من جديد. هذا ممكن يصيب الأمة، كسوف، لكن غروب نهاية، هذا بعيد عن أمة الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الشاهد أن ما بأيدينا حق، وأن ديننا محفوظ، ديننا محفوظ بكتابه وسنته وبكل ما يفسره. القرآن الكريم بيقول كده: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ده القرآن، ثم إن علينا بيانه. بأي شيء بين الله تبارك وتعالى هذا القرآن؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هنا المراد به السنة، فحفظ الله القرآن، وحفظ الله السنة، وحفظ الله علماء الأمة، وحفظ الله تبارك وتعالى الخير، فهو باق في هذه الأمة، لا يموت ولا ينمحي، مهما حاول أعداء الإسلام أن يضربوا هذه الأمة في مقتل، وأن يحاولوا إبعادها واستئصالها وعدم وجودها، هذا كله بإرادة الله لن يكون. ده يعني احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لأجل أن ندفع في نفس كل من يقوم بالدعوة قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى، قوة الثقة بالله. لابد وأن يكون عندك يقين لا يتزعزع، وعندك إيمان لا ريب ولا شك فيه، أن الله غالب على أمره، وأن الله تعالى منجز وعده، وأن الله تبارك وتعالى ناصر جنده. القرآن الكريم ياما آيات كثيرة قالت الكلام ده: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد سبقت الآية القرآنية: ولقد جاءك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، والله غالب على أمره، وإن أكثر الناس لا يعلمون. فلابد من أن يتسلح المسلم الذي يقوم بدعوة الناس إلى الله بقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى، لا يصيبه يأس، ولا يتسلل إليه قنوط، ولا يشعر بأن الدنيا قد أظلمت من حوله وأنه لا سبيل إلى النور، فالمسألة تجعله يفتر ويكسل ويرتمي في زاوية هنا أو هناك، ويدع المجال للبطالين والكذابين والأفاكين لأجل أن ينشروا باطلهم على الناس، في حين هو صاحب الحق قد فتر وتخاذل وابتعد عن القيام بدوره. هذه خطيرة. نحن نقول: ثق بوعد الله، عليك أن تؤمن بكلام الله، فلا يتسلل إليك يأس، ولا يصيبك إحباط، وغدا ستجد نصر الله تبارك وتعالى، إن عاجلا أو آجلا، دي مش شغلتك، لهي وظيفتي ولا وظيفتك، أنت مطلوب منك أن تعمل لله وأن تؤدي رسالتك التي أمرت بها دون نظر إلى النتيجة إيه. بعض الدعاء المعاصرين جزاهم الله خيرا كان يقول كده: إن الدعاة إلى الله تعالى أجراء. الدعاء إلى الله تعالى أجراء، جمع أجير، يعني مأجر نفسه عند ربنا سبحانه وتعالى. إن الدعاة إلى الله تعالى أجراء، أينما وحيثما وكيفما طلب منهم أن يعملوا عملوا وقبضوا الأجر المعلوم، وليس عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذاك شأن صاحب الدعوة لا شأن الأجير. شوف الكلام، كلام بيضع إن قطع الحروف. إن الدعاة إلى الله تعالى أجراء، تعالى احفر الأرض دي، اسقي الأرض دي، ازرع الأرض دي، بور الأرض دي، مالكش دي انت عليك ايه في النهاية؟ لك ان تأخذ اجرك على ما قمت به من عمل، وان لم يتحقق ما تصبو اليه من امل، وان لم ترى ثمرة لعملك في الحال. الدعاء الى الله تعالى اجراء، اينما وحيثما وكيفما طلب منهم ان يعملوا عملوا وقبضوا الأجر المعلوم، وليس عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذاك شأن صاحب الدعوة لا شأن الأجير. فهمنا ده دورنا إحنا، إحنا أجراء، إحنا مأمور مننا أن إحنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. يستجيب الناس أو لا يستجيبون، يؤمن الناس أو لا يؤمنون، دي مهمة، دي بتاعت ربنا مش بتاعتي أنا. ربنا سبحانه وتعالى في لفتة قرآنية نوضح بها هذا المعنى، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإنك لتهدي، اللام هنا للتوكيد، وإنك لتهدي، أثبت له الهداية، الرسول هادي بأمر الله. طيب في آية تانية يقول له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمر قال وإنك لتهدي، ومر قال له إنك لا تهدي. قد يتخيل بعضنا أن هناك تناقضا أو تعارضا في القرآن الكريم بين آية من هنا وآية من هناك. لا لا، الآية التي تقول وإنك لتهدي، وإنك لتهدي، تدعو، تدل الناس على الله، هداية الدلالة، هداية الدعوة، هداية الأخذ بيد الناس إلى مرضاة الله بالكلمة الطيبة والنصيحة والعظة وما إلى ذلك. إنما أن يوفق الله تبارك وتعالى زيد أو عمرو، سين أو صاد، دي مش بتاعتك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهكذا نتعلم. الداعية عليه أن يعمل ولا يقصر ولا يهمل ولا ييأس ولا يقنط، يطرق كل باب وينادي في كل واد، يؤلف كتبا ويغشى مجامع ويجيب عن أسئلة، ولا يدع موطنا من المواطن فيه نصرة لدين الله وفيه كلمة حق يرفع بها دين الله إلا وبادر وبادر. بعد كده هو ملوش يعني دخل في المسألة أكثر من هذا. على حد قول أحد أيضا الدعاء المعاصرين رحم الله الجميع وطيب الله ثراهم، كان يقول: قد لا نجد الثمرة في أنفسنا، بل قد لا نجد الثمرة في أولادنا، وربما يجدها أحفادنا، ربما يجدها أحفادنا. يعني ممكن جدا أنا أضع ثمرة النهاردة ولا أجد نتاجا لها مباشرة، ممكن يجي بعدين أولادي، ما جوش أولادي يجوا أحفادي. المهم إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أي جهد، أي عطاء أي خير ربنا سبحانه وتعالى يوفقك إليه لا تتخاذل عنه، لا تتخاذل عنه، وانظر إلى حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين جاء بالدعوة كيف واجه بأي شيء وجه، وجه كما تعرفون بالإعراض والتكذيب من أقرب الناس إليه من عمه أبي لهب، عندما جمع الناس في صعيد واحد وقال أيها الناس أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة. عم أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ وكان يمشي وراءه ويقول لا تصدقوه فإنه كذاب. فكان الناس يقولون إذا كان أهله وعشيرته يقولون هذا الكلام فكيف نصدقه، ويؤتى بالقاذورات وتوضع على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم وهو يسجد ويخنق حتى كاد أن تزهق روحه بيد أحد الكفار في يوم ما من الأيام، إيذاء لا حصر له ولا عد، ويذهب إلى الطائف فيسلطون عليه الأطفال والغلمان والعبيد ويرمونه بالحجارة حتى تدنى عقبه صلى الله عليه وسلم. أشياء كثيرة جدا تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى، في حين أنه كان الكفار يتمنوا أن هو يعني يلين معاهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا يعني تميل تستجيب لعروضهم وتلبي رغباتهم، وأي أتلاقي الدنيا جاءت إليك بقضها وقضيضها كما يقولون. عرضوا عليه المال، إن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت يعرضون عليه أشياء كثيرة في سبيل أن ينثني عن دعوة الحق، وما فيش فايدة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلب قوي منصور بنصر الله له ومدعوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى، لحد ما جم إلى عمه وقالوا كف عنا ابن أخيك إنه قد سفه أحلامنا وعاب آلهتنا وفعل وفعل. فيأتي سنده الذي كان يسانده في الخارج عمه أبو طالب، يا ابن أخي أشفق على نفسك وعلي ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق، إن قريشا جاءت وقالت كذا وكذا وكذا. فقال الكلمة المشهورة اللي يحفظها الكل، والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. قوة وثبات وثقة بالله سبحانه وتعالى، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، لو جابوا الشمس من مكانها وحطوها جنبية، مش مال ولا ملك ولا أي حاجة مما يتحدثون عنه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونا. قوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. لو إن الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه ما أصابه من أذى وتعرض لما تعرض له من متاعب في طريق الدعوة وأشواك وبلاءات، تخاذل وقال يعني أنا عملت اللي علي، أنا كفاية كده، وتوارى ولم يقم بعرض نفسه على القبائل ويستقبل الناس في موسم الحج، ونسينا نقول إن هو حوصر صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه 3 سنوات متصلة في شعب أبي طالب حتى اضطروا إلى أكل أوراق الشجر في سبيل هذا الدين وفي سبيل هذه الدعوة، وكان يخرج يعرض نفسه على القبائل ويلتقي بالوفود، ها، وأشياء كثيرة. وأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرتين في فترتين متباعدتين. الشاهد أنه الأذى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولحق بغيره من الأنبياء. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تباطأ أو تسلل إليه اليأس أو القنوط وجلس بعيدا عن المواجهة ويقول لك يا سيدي دارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم مثلا، ما فيش الكلام ده. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما وصل إلينا النور الآن، ولما امتلأت الدنيا كلها مشرقها ومغربها بكلمة التوحيد بصبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر أصحابه وجهدهم وجهادهم في سبيل الله حتى وصل إلينا النور. ولله الحمد والشكر أننا بفضل هذه الدعوة الآن نحن موحدون بالله. لله الحمد والشكر أننا لا نعبد أوثانا ولا نشرك بالله شيئا ولا ولا ولا، والفضل يرجع في ذلك إلى صبر هؤلاء الدعاة وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما شعر في فترة ما من الفترات أن اليأس قد تسلل إلى نفوس أصحابه قاوم هذا اليأس وحارب هذا القنوط وأعادهم إلى سيرة السلف الصالح ممن كانوا قبلنا ممن أوذوا في سبيل الله حتى نصر الله دينه. سيدنا خباب بن الأرت أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم السابقين إلى الإسلام رضي الله عنه وعنهم جميعا أتى بيقول كده: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أو أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. مجموعة جايين الأذى اشتد عليهم، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ولاحظوا معايا ألا الهمزة الاستفهام في هذه الكلمات بتحمل معنى الاستبطاء. ألا زي الآن متى نصر الله؟ يعني احنا استنينا كتير قوي، احنا تعبنا. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فالنبي عصام قرأ في أعينهم وكلماتهم كأن روح اليأس قد تسللت إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم، كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويشق باثنين ويمشط بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه. والله، وانظر إلى هذا القسم اللي النبي عليه الصلاة والسلام ألحق به المثال اللي جاء به: كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل شق باثنين ويمشط بأمشاط الحديد ويوضع المنشار على مفرق رأسه وما إلى ذلك ما يصده ذلك عن دينه. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك بيت مدر ولا وبر، لا بيت في صحراء ولا بيت في مدينة ولا بيت في أي مكان إلا، ولا يترك بيت مدر ولا إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ليس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي تعرض للأذى، إنما الآية: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وأوذوا بالجامع كده، وأوذوا من أخرج ومن رمي بالسفاهة ومن رمي بالضلالة ومن قتل في سبيل الله، منهم من قتل قتلت بنو إسرائيل 300 نبي في يوم واحد، وأقاموا سوق بقرين في آخر النهار، ويقتلون إلى القرآن ويقتلون النبيين ويقتلون الأنبياء بغير حق. فتعرض الأنبياء للقتل، وتعرضوا للنفي، وتعرضوا للطرد وللإذاء، والأمثلة في القرآن الكريم كثيرة. لكن في النهاية، في النهاية زي ما ربنا قال، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ونحن على السنن نمضي، نحن على الطريق نسير، نحن لسنا بدعا من الأمم، إنما نحن ما جرى على غيرنا يجري علينا. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. انظر إلى الآية، ها، الرسول والذين آمنوا معه تعرضوا للضغوط وتعرضوا للإذاء، ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول، وزلزلوا يعني كأنه زلزال شديد جدا، لدرجة وصل الأمر من شدته حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. استبطاء، احنا انتظرنا كتير، فين؟ متى نصر الله؟ فجاء الجواب: ألا إن نصر الله قريب. نحن على السنن نمضي، ونحن على الطريق نسير، وما جرى لأي أمة من الأمم يجري لأمة الإسلام. فهناك، هناك إيذاء، وهناك احتواء، وهناك احتلال، وهناك تغيير لهوية الأمة، هناك غزو فكري، هناك استعمار مادي، وحرب تجري، ودماء تسيل، ومقدسات تنتهك، وما إلى ذلك. فهل معنى هذا أن أمة الإسلام قد انتهت؟ نقول لا، إن نصر الله قريب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والمبشرات التي تدل على هذا المعنى في واقعنا كثيرة جدا، المبشرات كثيرة. يعني لو حبينا ندي بعض أمثلة كده على المبشرات، لو أنني رجعت إلى قرن مضى حين ألغيت الخلافة الإسلامية، وقام الأعداء الاستعمار قام بتوزيع تركة الرجل المريض. مين الرجل المريض؟ يصده بمين؟ يصده بالعالم الإسلامي. قاموا بتوزيع تركة الرجل المريض. المفترض في نظر هؤلاء واللي شاهد الساحة كده يقول خلاص المسألة انتهت، ويعوض ربنا والله يرحمك يا إسلام، خلاص انتهت المسألة. لكن أبدا أبدا، انتفض هذا المريض وأصبح له وجود. انت النهارده لو رحت تشوف مريض، ترى مريضا قد أصابه الضعف والهزال، وتيجي تكلمه مش عارف يتكلم، وتيجي تحركه لا يتحرك، فأنت تفقد الأمل فيه. ولكن جيت في مرة ثانية وجدت هذا الساكن بدأ يتحرك، ووجدت هذا الصامت بدأ يتكلم، الله، إيه الموضوع؟ إذن في أمل، طالما أن الساكن تحرك، وطالما أن الصامت قد تكلم. هو ده اللي حصل، المسلمون بدأوا يفيقون وبدأوا يعودون إلى الله تبارك وتعالى، وانتشر الإسلام بشكل كبير جدا في واقعنا المعاصر. خلال أقل من 30 سنة 40 سنة ما شاء الله، مظاهر الإسلام في كل مكان، مظاهر الصحوة الإسلامية في كل موقع، وهذا واقع لا يستطيع أحد إنكاره. يمكن واحد يصاب بغبش ولا بعمش ولا بعمى فيرى الصورة على غير حقيقته، لا، الإسلام موجود، وموجود بقوة. أنا أذكر أنه في بعض الفترات السابقة من أكثر من 30 سنة أو يزيد يمكن من 40 سنة، كنت تشوف في الشوارع في مصر مثلا السيدات ماذا ترتدي النساء؟ ترتدي الميني جيب والمكرو جيب والماكسي جيب وأشياء فوق الركبة مش عارف بكام، والشواطئ فيها مش عارف شكلها إيه، والأفلام والتمثيليات، عملية كانت صعبة جدا وشديدة جدا، وبتعبر عن بعد كبير عن الله سبحانه وتعالى. لكننا رأينا صحوة إسلامية عمت جموع أفراد المجتمع وبخاصة من الشباب، فرأينا الحجاب يعود إلى النساء بل والنقاب، فما من بيت يخلو إلا من امرأة محجبة أو امرأة منتقبة أو أكثر من هذا. وبدأنا ولله الحمد لا نكاد نجد فيما بيننا صورا، يعني على النحو اللي كنا بنشوفه زمان اللي فوق الركبة مش عارف بكم سنتي والكلام ده، الصور دي بدأت تتلاشى. وإن كان طبعا التبرج قد أخذ شكلا آخر فالشيطان شغال مش هيسكت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعفو عن الجميع. لكن الشاهد أنه قالوا بأن هذه الموضة رجعت مرة تانية في ظل الصحوة الإسلامية، فوجدت المجال في مصر مغلقا أمامها. وبدأنا نجد شبابا صلوات الفجر بيصلوا، الحج والعمرة بيذهبوا بعد ما كانت المسألة كلها مقصورة أو قاصرة على العجائز والمسنين والناس اللي مش عارف إيه، لا الآن بتجد ما شاء الله شبابا يحفظون القرآن وفتيات ومعاهد دعوة، وحتى المؤسسات الكبرى بدأ منها من يأخذ شكل واسم الإسلام، البنوك الإسلامية، الإعلام الإسلامي كقناة الرحمة ونظائرها من القنوات الإسلامية، ودي تعتبر حاجة جديدة جدا جدا جدا، زي ما حضرتكم عارفين من خلال 3 سنين 4 سنين ما كانت هناك قنوات، لكن الحمد لله الآن كثرت وانتشرت، وهذه ظاهرة لوجود الصحوة الإسلامية. والشاعر بقول كلمة جميلة قوي، بقول إن الهلال إذا رأيت نموه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. إن الهلال إذا رأيت نموه، كل يوم بإيه بيزيد، بعد ما كان هلال بدأ يبقى حاجة أكبر شوية 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 إلى أن يكتمل ويصير بدرا. فهذا هو الواقع اللي بنشوفه في كل يوم في زيادة. صحيح إنه في معاناة، وصحيح إنه في مشكلات في داخل المسلمين أنفسهم، فلا تزال الصحوة الإسلامية لا تزال تعاني من الفرقة والشتات والجهل والتضارب والسطحية لدى بعض الناس، ويعني دي محتاجة ان احنا نمشي صح نتعلم. ولعل في وجود مثل هذه القنوات التي تتبنى الفكر الإسلامي الصحيح ما يعيد الى هؤلاء الناس صوابهم. وكنا الجمعة الماضية كنا اشرنا الى معاهد اعداد الدعاء وحفظ القرآن الكريم، كل هذه اسلحة من شأنها أن تدعم موقفنا وأن تجعلنا نقف على أرض صلبة. لكن أن أترك لنفسي العنان وأقول ما شئت وأعمل من نفسي مفتي وأحرم وأحلل وأكفر وأفسق وأبدع وما إلى ذلك، دي مسألة محتاجة أن احنا نراجع أنفسنا فيها. لكن مهم يا أخوانا اللي بقوله أنه من ضمن الشواهد الصحوة الإسلامية التي أصبحت في كل مكان. بدأت بقول تسمع عن إعلام إسلامي، تسمع عن بنوك إسلامية، حتى الحجاب وجدنا محلات يقول لك مش عارف محلات كذا كذا لملابس المحجبات، ها مع التحفظ على ما يعرض في هذه المحلات. أحيانا الكوافير يقول لك قسم خاص للمحجبات. كل هذا احنا ما طبعا انا بس بجيب مظاهر، بقول خدوا بالكم ان دي كلها اقرار لواقع نحن نعيشه، ان ربنا اذن للاسلام ان يعود الى الحياة من جديد، ان الله تبارك وتعالى رد كيد اعداء الاسلام في نحورهم حينما اعتقدوا بان الرجل المريض قد وزعت تركته وانه لا قيام له بعد ذلك. لا، بنقول بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى بينشر الخير وبيعيد للحياة إسلامها وإيمانها بالله سبحانه وتعالى على النحو اللي بنضرب له أمثلة من كل اتجاه. أيضا على الجانب الآخر، على الجانب الآخر، انظر إلى حضارة الغرب وإلى أمريكا، حضارة الإيدز، حضارة الانتحار، حضارة الـ 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 الأمراض النفسية والعصبية، الأشياء التي أدت إلى أن هذه الحضارة تفقد بريقها ولمعانها وتصبح الآن عرضة للسقوط. وكان زمان يقول لك أنه كان بيتوقع المراقبون أنه أمريكا تسقط قبل الاتحاد السوفيتي، لكن أراد الله أن دول يسقطوا أولا والدور على الثاني. ها، زي ما كنا قلنا مرة كده، يعني يا إخوة الإسلام لا تتخاذلوا، وادعوا الإله ودون ما إبطائي، وثقوا بأن النصر آت إن غدا أو بعده والله خير رجائي، ونهاية السوفيت كانت عبرة، وغدا ترون مصارع الحلفاء، فالأرض أرض الله جل جلاله ومآلها بالإرث للصلحاء. أيها المسلم الكريم، أيتها الأخت المسلمة، هذا الكلام بنؤكد به على معنى أن واجبنا كدعاء إلى الله تبارك وتعالى أن يكون لدينا قوة يقين وقوة ثقة بالله سبحانه وتعالى، ونعلم أن ما يصيبنا من أذى وما يحيط بنا من مكروه ليس نهاية المطاف، وإنما هذه ضريبة لكل من يدعو إلى الله تبارك وتعالى أن يتعرض للأذى. قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. قالوا: علم أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يصيبه أذى فأمره بالصبر عليه. فلنصبر ولنثق ولنوقن بأن وعد الله تعالى آت لا ريب فيه، نقوم بدورنا ونعمل اللي علينا ونسيب النتائج على الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه وكتابه وأمة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر المأسورين، وأن يشدد وطأته على الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واشغله بنفسه، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود، ورد اللهم المسلمين إليك مردا جميلا، وعد بهم إليك عودا حميدا، وأقر أعيننا بنصرة الإسلام ونصرة المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.